نعم اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله القاعدة السابعة والخمسون في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة وأثنى على المتفكرين فيها وأخبر أن فيها آيات وعبرة، فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأيسر ما يكون وأوضح ما يكون. وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجب ولا أوجد نفسه، هذا أمر بديهي. فتيقن أن الذي أوجده أول الذي ليس قبله شيء كامل القدرة عظيم السلطان واسع العلم، وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء أسهل من هذا بكثير. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وعرفنا بذلك أنه الحي القيوم. وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان والحسن والإبداع عرفنا بذلك كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. فإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح القانونية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة عظيم الفضل والبر والإحسان والجود والامتنان. فإذا رأينا ما فيها من التخصيصات فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ مشيئته، ونعرف من ذلك كله أن من هذه أوصافه وهذا شأنه، هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأنه محبوب محبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها في جميع شؤونها. ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها من جهة أنها
توكيد للهاء والهاء منصوبة،
من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا وأنها مسخرة لنا وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله آدمية من استخراج أصناف المنافع منها. عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيها، فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في استخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة، ولم نخلق إلى الكسل والبطالة أو نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيها، فإنها كلها كما نبه الله عليه داخلة في تسخير الله القول لنا وأنه يعلم الإنسان ما لم يعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا في القاعدة فيها التفكر في خلق السماوات والأرض، فالمؤلف رحمه الله تعالى صاحب تدبر وتفكر في كتاب الله، فأراد بهذه القاعدة أن نستدل بهذا الخلق العظيم خلق السماوات والأرض على أعظم المطالب ومن أعظمها التوحيد، ثم ما يتبع ذلك من معرفة جلال وعظمة الله ورحمة الله وإحسان الله على العباد بما جعل في هذه المخلوقات من المنافع والمصالح كما نبه في هذه القاعدة. فقوله قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة وأثنى على المتفكرين فيها وأخبر أن فيها آيات وعبرة، هذا يشير إلى مثل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ففي هاتين الآيتين أولا إخبار من الله عز وجل بما في السماوات والأرض من آيات وعبر، هذا أولا في الآية الأولى، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. وفي الآية الثانية الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض فيه دعوة إلى التفكر في هذه المخلوقات، وأن التفكر في مخلوقات الله من أعظم أسباب زيادة الإيمان، من أعظم أسباب زيادة الإيمان، لأن بهذا التفكر يصل العبد إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأسر ما يكون وأوضح ما يكون، بمعنى أننا نستفكر ونستخرج العلوم وكذلك نستخرج ما فيها من تعظيم الله عز وجل ومن إحكام خلقه وواسع علمه ونحو ذلك. فإذا تفكرنا في هذا الكون تفكرا في عظمتها وسعة خلقها ونحو ذلك أورث هذا التفكر الإيمان في القلب، وأن هذا الإحكام وهذا الإتقان ما وجد عبثا من غير خالق. وفي قوله هنا عرفنا أنه لم يوجد بغير موجد ولا أوجد نفسه، هو يشير إلى قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن من الذي خلقهم وهم كانوا قبل ذلك في العدم؟ خلقهم الذي ليس قبله شيء، فالله عز وجل هو الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء سبحانه وتعالى، فهو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى. وأيضا مما يورثه التفكر في السماوات والأرض أن هذه السماوات والأرض بعظمتها وقوتها وارتفاعها تدل على ماذا؟ تدل على عظمة خالقها. فهذا الخلق ما خلقه إلا كامل القدرة، من يقدر على خلق هذه المخلوقات العظيمة إلا كامل القدرة وعظيم السلطان؟ فالذي خلقها هو سلطانها وهو مدبرها. هذا أيضا مما يورثه التفكر في هذه السماوات، وأيضا يدل على واسع علمه وأن هذا الخلق يناسب حياة الإنسان على الأرض. انظر إلى طبيعة الهواء، ما جعل هذه السماوات والأرض سبب لضيق تنفس الإنسان، ليعلم أنه يناسب الإنسان هذه الخلقة. ما جعل في هذه الأرض برودة زائدة تقتل الإنسان أو حرارة زائدة تقتل الإنسان. الآن كما يقال لو هناك خبراء ومهندسون يريدون أن يصمموا بناء ما، لابد يصممونه على أوصاف تناسب ساكني هذا البناء. لو لم يعملوا نوافذ لربما مات من بداخلها، إذن يفعلون نوافذ وأبواب وشفاطات ومكيفات وفتحات لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذه الأشياء تناسب من يسكن فيها. طيب هذا الكون الشاسع العظيم الله عز وجل يعلم ما يناسب هذا الإنسان، فجعل في الأرض ما يمسك الماء حتى لا يموت هذا الإنسان عطشا، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا وجعل الله عز وجل الماء يغور في الأرض ماشي ما تمسك الأرض الماء، فمن يأتيكم ماء معين كيف تشربون؟ وقال في الآية الأخرى وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض، يعني جعلناه ممسوكا في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون. إذن جعل في الأرض ما هي صلبة تمسك الماء، هذا من التفكر في خلق الأرض، جعل في هذه الأرض أماكن صلبة تمسك الماء، جعل في هذه الأرض أراضي خصبة تنبت الزرع، لو لم يجعل هذه الأراضي الخصبة كيف يأكل الإنسان؟ ها؟ كيف يعيش الإنسان؟ من أين يأكل؟ من أين يأخذ ما يغذي به جسده؟ عرفتم هذا الآن؟ يعني لو تفكرت. نعم.
دليل أفرأيتم الماء الذي تشربون؟
نعم. أنتم من المزني أم نحن المنزلون؟ نعم هذا داخل في هذا، يعني الله عز وجل يجعل الماء النازل من السماء عذبا، ولو جعله أجاجا لما استطاع الإنسان أن يشربه، مع أن السحب هذه كما يقول علماء المناخ وعلماء الفلك أن السحب هذا تتكون من مياه البحار، ومياه البحار مالحة، ثم تسقط المياه عذبة، هذا بقدرة الله عز وجل وبعلم الله سبحانه وتعالى. لو تفكرت في هذه المخلوقات وفي خلق السماوات والأرض لرأيت عظيم علم الله عز وجل ورحمة الله عز وجل بهذا الإنسان، بهذا الإنسان. فهي دعوة من المؤلف إلى التفكر. ثم قال هنا وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء أسهل من هذا بكثير، يعني انظر إلى عظم أيهما أعظم، خلق هذه السماوات أو إعادة الإنسان بعد خلقه؟ لا شك أن هذه السماوات العظيمة، فكيف هؤلاء الكفار ينكرون البعث والنشور وأن الإنسان يرجع ويبعث بعد أن يكون ترابا أو أن يكون رماما وعظاما؟ فلذلك قال الله عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، انظر إلى كبر هذه السماوات وهذه الأرض. كذلك عرفنا بذلك أنه الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، والقيوم الذي يقوم بشؤون هذه المخلوقات ومن فيها. انظر الآن السماوات والأرض على يعني جميع الأرض، طيب كم فيها من المخلوقات، كم فيها من كذلك البشر، من يقوم بشؤونهم، من يرزقهم، من يهيئ لهم أسباب العيش؟ هذا كله يحتاج إلى إله حي لا يموت قيوم يقوم بشؤون هؤلاء العباد، فهذا أيضا من التفكر في خلق السماوات. قال وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان والحسن والإبداع، يعني هذه السماوات ما فيها فروج، يعني ما فيها تشققات. الآن لو هذا السقف كم سيبقى هذا السقف؟ 100 سنة 200 سنة ثم يتشقى ويذهب. هذا السقف الإلهي، هذا السماوات، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما تتحرك، ما تتشقق، ما تبلى، ما تخرب. هذا يدل على إيش؟ على الإتقان. الأرض هذه لا تزلزل ولا تغور ولا تغمرها المياه، مع أن البحر بجانبها والفيضانات قريبة منها، ومع هذا لا تغمر هذه الأرض. إذن من أتقن خلق السماوات والأرض؟ إنه الإله الحق. هذا أيضا تستدل به على إبداع الله عز وجل وإتقان الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات. عرفنا بذلك كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية، الضرورية التي لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونها، مثل ماذا؟ مثل الماء، مثل الهواء، هذا كله في الأرض. لو انقطع الهواء لحظة واحدة لمات الناس جميعا، لمات الناس جميعا. فهذا من مصالحها ماذا؟ الضرورية. وهناك في مصالح كمالية، المصالح الكمالية مثلا مثل بعض النباتات، بعض النباتات مثلا الآن الدقيق أو البر، هذا شيء كمالي للإنسان، قد يستغني عنه بشيء آخر، بشيء آخر. نعم. قال التي لا تعد ولا تحصى، عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة، يعني يرحم العباد بهذه الأرزاق وبهذه الأمور التي سخرها لنا في هذه الأرض، وأيضا البر والإحسان والجود والامتنان، فإحسان الله على العباد عام وخاص، يحسن حتى إلى الكافر في هذه الأرض فيرزقه ويطعمه. وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ مشيئته. التخصيصات يعني وجود شيء في أرض لا يوجد في الأرض الأخرى، مثل الغيث الذي ينزل من السماء، قال الله عز وجل ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. تجد مثلا أحيانا مطر في طيبة ما توجد مطر في الشحر، مطر في اليمن ما توجد مطر في إندونيسيا أو مطر في الدول المجاورة، فيخص الله عز وجل من نعم هذه المخلوقات من شاء من خلقه، فهذا يدل على إرادة الله ونفوذ مشيئته. ثم قال ونعرف من ذلك كل أن من هذه أو من هذه أوصافه وهذا شأنه هو الذي يستحق العبادة وهو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، كل هذه تدل على أنه يستحق العبادة وحده. ولذلك يستدل الله عز وجل كثيرا بخلق السماوات والأرض على إفراده بالعبادة، أم خلقوا السماوات والأرض أم هم الخالقون. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى قل أرأيتم، قال الله سبحانه وتعالى في نعم يتوني بكتاب من قبل هذا، إيش الآية التي قبلها؟ قل أرأيتم ما خلق الله من شيء في السماوات والأرض، الآية في سورة الأحقاف، يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، أول الآية قل أرأيتم، نعم يمكن تعطيني مصحف، قل أرأيتم سورة الأحقاف نعم أي نعم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، هؤلاء اللي تدعونهم من دون الله هل خلقوا شيء من الأرض أم لهم شرك في السماوات، شاركوا في خلق السماوات، لم يفعلوا شيء من ذلك. إذن من الذي خلق الأرض ومن الذي خلق السماوات؟ الله عز وجل وحده، إذن هو الذي يدعى وحده. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وقوله ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام، هذا كل ثناء على الله عز وجل. ثم قال هنا لا لغير المربوبات المفتقرات إلى الله، يعني كل المخلوقات مفتقرة إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا، يعني هذه الأرض فيها مصالح عظيمة للإنسان، طيب فنستغل هذه المصالح، ولذلك وأنها مسخرة لنا، قال الله عز وجل مثلا في سورة عبسة، قال سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، هذا كله تسخير لنا، سخر الله عز وجل لنا هذه الزروع وهذه الأرض. ولذلك قالوا أن عناصرها وموادها وأرواحها، يعني هذه الأرض قد مكن الله الآدم من استخراج أصناف المنافع منها، سواء كان الماء أو الآن في الصناعات الحديثة البترول والغاز، كلها من أين تخرج؟ هذا من الأرض. ولذلك قال هنا وكأنه يشير إلى هذا، عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من استخراج الحديد أو الذهب، كل هذا يستخرج من الأرض، الحديد والذهب والفضة والبترول والغاز وغيرها من المواد التي تستخدم في الصناعات الحديثة، إنما تستخرج من أين؟ من الأرض. ولذلك قال فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في استخراج ما يصل أحوالنا منها بحسب القدرة، يعني نستغل ما أوجد الله عز وجل لنا في هذه المخلوقات فنستخدمه فيما يعود علينا بالنفع، ولم نخلد إلى الكسر والبطالة، يعني ما نترك الانتفاع بهذه المصالح الموجودة في هذه الأرض، أو نضيف علم هذه الأمور وسخرية العلوم باطلة بحجة الكفار سبقوا إليها، يعني ما نحبط أنفسنا ونقول هذه الأشياء قد سبق إليها الكفار فلا داعي لأن نستخرجها وقد سبقنا غيرنا، لا، أنت تكون مثلهم إذا وجدت عندك هذه في بلدك من مثلا أبار البترول ومن مناجم الحديد ونحوها، فاستخرج هذه المنافع، استخرج هذه المنافع. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله إلى هنا، والله تعالى.